الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وصلنا إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. يقول الحافظ أن في رواية لحديث جابر في حج النبي، وهو الحديث الطويل الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام إلى أن انتهى من الحج، وهو أطول حديث وأوفى حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما انتهى صلى الله عليه وسلم من الطواف توجه إلى المسعى بادئا بالصفا، فعندما أراد أن يصعد توجه إلى الصفا قال، هذه الرواية التي أثبتها الحافظ، يقول: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، يعني في الآية في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبدأ الله بذكر الصفا ثم المروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب هذه الرواية قال: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني في هذه الآية. هذا في الحج في الطواف. فما مناسبة هذا لكتاب الوضوء؟ لماذا أتى بها الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء؟ ليستدل بها على الترتيب. فالله سبحانه وتعالى يقول في الوضوء: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا يقول الحافظ يشير إلى وجوب الترتيب حسب ما جاء في الآية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حيث رتب بين السعي بين الصفا والمروة حسب ترتيب الآية. فهو يقول، يعني يشير إلى هذا. أما لفظ الحديث فهو كما قال رحمه الله تعالى، أخرجه النسائي في كتابيه في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى، وهو كذلك أيضا في مسند أحمد، بلفظ الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به. ولكن الرواية الراجحة، وهي التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، ابدأوا بما بدأ الله به، والمسلمون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، فكان يفعل في الحج ويقول: خذوا عني لعلي لا ألقاكم، يعني خذوا عني مناسككم، خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالحافظ ابن حجر يقول: كما التزم النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب القرآن بين الصفا والمروة، كذلك يلتزم هنا كما جاء في القرآن. وأيضا زيادة على هذا، أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه مرتبا كما جاء في الآية. فتقدم معنا حديث عثمان بن عفان أنه غسل يديه ثم تمضمض ثم استنشق ثلاثا ثم استنثر ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. إذن كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه مرتبا كما جاء في القرآن الكريم. الحافظ هنا يريد أن يدلل على وجوب الترتيب بين الأعضاء كما جاء في القرآن الكريم وكما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية ابدأوا فهي مرجوحة، الراجح أبدأوا أو نبدأوا في رواية أخرى، يعني هي جاءت في ثلاث روايات. ابدأوا بما بدأ الله به، وجاء بها الحافظ هنا لقوة الأمر، لأن الأمر صيغة الأمر أقوى من صيغة الخبر. يعني صيغة نبدأ هذه يسميها أهل العربية خبر، نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، لكن الأمر أقوى منها في 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 في, في الإلزام وفي ظهور الوجوب في الترتيب. ولكنها هذه الرواية الأخرى هي التي اجتمع عليها الرواة، وهي التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، وهي الراجحة إن شاء الله تعالى. ولكن الحافظ بن حجر ذكر هذه إشارة إلى قوة الأمر. والترتيب هنا كما هو الترتيب في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول هو يعني نحن نلتزم يعني هذا الترتيب المذكور في الآية أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب قول النبي أبدأ مما بدأ الله به كونه يطوف بين الصفا والمروة، يسمى طواف، السعي يسمى طواف، يسعى بين الصفا والمروة. لكن أيضا هو صلى الله عليه وسلم التزم في الوضوء ترتيب الآية، ولم يروى عنه أنه خالف ذلك. فلهذا الحافظ ابن حجر أوردها هنا لقوة الأمر، والله تعالى أعلم. ولكن الترتيب الصحيح والأحوط أنه واجب بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. تقدم لنا بالتفصيل فيما سبق أنه عند العلماء أن اليدين عضو، فلو غسل إحداهما دون يعني قبل الأخرى، غسل اليسرى قبل اليمنى يجزئ الوضوء، ولكنه ليس هو الأفضل، ليس هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الترتيب. والرجلين أيضا يعتبرها العلماء عضو واحد، ولكن الأولى الترتيب، وهو الأحوط وهو الأفضل، وهو الأفضل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه قدم اليسرى على اليمنى في الوضوء. ولكن العلماء قالوا بأن اليدين عضو والرجلين عضو واحد، ويقولون الترتيب بين العضو الواحد، يعني العضو الذي مكون من جزئين كاليدين اليمنى واليسرى هو عضو واحد من جزئين يمنى ويسرى. فهذا يقولون لو قدم وأخر يجزئ، ولكن ليس هو الأفضل، لا ليس هو السنة وليس هو الأفضل، وإن كان يعني يعتبر وضوءه صحيحا. لكن لو قدم مسح الرأس على اليدين أو على الوجه فهذا لا يصح، ووضوءه غير صحيح، لأنها قدم عضوا على عضو. وعنه يعني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. هذا هو المرفق، أدار الماء على مرفقيه. معنى الحديث صحيح، لكن الرواية ليست بصحيحة، الرواية سندها ضعيف، فيها رجل ضعيف، فما يرويه يعتبره أهل العلم ضعيفا، فالرواية ضعيفة. ويغني عنها ما تقدم، يعني نحن تقدم لنا أن عند مسلم في 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 يعني في باب الوضوء أيضا قديم، لأنه جاء يعني قبل أيام، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد. وهذا يقول أدار الماء على مرفقيه، معناه أنه غسل المرفقين، يعني في وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق مع المرفقين، فغسل اليدين مع المرفقين، بمعنى أنه استوعب غسل المرفق، ولا يكون ذلك إلا أن يغسل جزءا من العضد، فلا بد منه. فهذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع، والحديث في صحيح مسلم حديث صحيح، حتى أشرع في العضد، يغني عن هذا الحديث الضعيف، لأنه هو المعنى واحد، أنه غسل المرفق. وعندما جاء الرجلين أيضا في حديث أبي هريرة، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، أي أنه غسل الكعبين، فالغاية هنا داخلة في قوله إلى المرفقين، أي مع المرفقين. فالرواية هذه ليست بصحيحة عند أهل العلم عند المحدثين، لكن يغني عنها هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، فيكون غسل المرفقين وغسل الكعبين واجبا بذلك الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا في التسمية في الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني على وضوءه، يعني في بداية الوضوء. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر هنا، قال: أخرجه أحمد، يعني في المسند، وأبو داود وابن ماجه. يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، ثم قال: هو ضعيف، هو ضعيف، فكيف نقول نبطل وضوء من لم يسمي؟ يعني الحديث الضعيف لا يستخرج منه حكم، فهذا حديث ضعيف. يقول هو المؤلف نفسه، يقول: بإسناد ضعيف. إذن لماذا أتيت به؟ قال الشراح: أتى به ليبين حاله، ليقول هذا ضعيف حتى لا يغتر به أحد. طيب، ما حكم التسمية؟ حكم التسمية فيها قولان لأهل العلم، منهم من يجيبها ومنهم من يرى أنها سنة. طيب، إذ من يرى أنها سنة أو يرى أنها واجب، ما دليله؟ ودليل عمومات، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله أو بذكر الله، وذكر أعم من أن يكون حمدا أو يكون تسمية. كل أمر ذي بال له أهمية لا يبدأ بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتر، فهو أبتر مقطوع، يعني هذا ذم، إن شانئك هو الأبتر. فهذا الحديث أخذ منه العلماء من عمومه أن التسمية سنة في كل شيء، ومنها الوضوء. فالذي يترتب على هذا أن الذي نسي أو لم يذكر اسم الله في بداية الوضوء سواء نسيانا أو غير نسيانا أو يعتقد أن الحديث غير صحيح، هل طهارته صحيح أو وضوءه صحيح؟ من يرى أنه سنة يقول صحيح، لكن من يرى أنه واجب لا، يكون قد ترك واجبا ويكون وضوءه ليس بصحيح. والراجح الذي يرجحه أهل العلم، غالب أهل العلم، أنها سنة، ولذلك يفتي بعض العلماء أنه إذا نسي التسمية في بداية السنة، لكن هذا ليس، إذا قلنا سنة ليس تهوين من شأن السنة، أمرها عظيم، يعني نحن نريد أن نأتي بوضوء. ثم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول الوضوء أبدا، كل الذين ذكروا وضوء النبي ما قالوا بأنه سمى. ثم يعني هذا الحديث وأمثاله ضعيفة، والاعتماد كما قلنا على الحديث العامة مثل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتر. إذن الراجح والله تعالى أعلم أنها سنة، أن السنة، أن التسمية سنة، والأحوط أن يأتي بها الإنسان وتكميل للوضوء، والسنة يؤجر عليها، خاصة إذا الإنسان استحضر أنه يفعل السنة متابعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل أمر ذي بال، فهو يؤجر على فعلها لأنها سنة. لكن قالوا إذا نسيها في الأول فإنه يسمي حين يتذكرها ولا يعيد الوضوء، مثلا تذكر عند المسح، مسح الرأس، فيقول بسم الله، لماذا؟ بناء على أنها سنة. لكن من يرى أنها واجب، ولعل قول أكثر أهل العلم أن التسمية سنة. وأؤكد على ما قلته أولا أن مسألة سنة ليس معناها تهوين من شأنها، ولكن يعني تنبيها على أن الوضوء صحيح فقط، وليس معناه أن سنة لك، يعني أنت إن شئت فترك لا تهتم بها. لا، السنة يجب علينا أن نهتم بها، نحن علينا أن نهتم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنتم سيأتينا أو مضى معنا حديث من توضأ نحو وضوء هذا، ثم يعني صلى ركعتين تقدم معنا، يعني متابعة النبي وكون الإنسان يصلي أو يتوضأ مثل. وفي بعض وضوء النبي الذي قال فيه هذا بعض يعني وضوء السنة كالغسلة الثانية والغسلة الثالثة ليست بواجبة، هي سنة، لكن الفضل هذا مترتب على أن يتوضأ مثل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له الموعود وهو الجنة. إذن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أنها ليست بواجبة، ولكن الأحوط والأفضل والأولى بالمسلم أن يأتي بها. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، يعني نحو هذا الحديث في التسمية، قال أحمد لا يثبت فيه شيء، يعني في التسمية لا يثبت فيها حديث في إجابها، لكن القول بأنها سنة هو الراجح كما قلنا لعمومات أدلة وردت في ذلك. ثم قال رحمه الله ترون في هذه الجلسة الحديث الضعيفة أكثر من الصحيحة، لماذا؟ لأن نحن في آخر الباب، والحافظ كأنه آخر هذه الأشياء في آخر الباب وبدأ بالأحاديث الصحيحة. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما معنى يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ يعني أنه يتمضمض بثلاث غرفات، يغرف غرفة ثم يتمضمض بها ثم يغرف أخرى ويتمضمض بها ثم يغرف غرفة ثالثة ويتمضمض بها ثم يغرف غرفة أولى ويستنشق بها ويستنثر ثم ثانية، بمعنى أنه لم يجمع المضمضة والاستنشاق في كف واحدة، هذا بمعنى يفصل، لم يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، هذا ما معنى، وسنعود إليه إن شاء الله. ثم عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا هذا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، هذا خلاف الحديث الأول، هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، هذا حديث علي. أصرح من هذا حديث عبد الله بن زيد أيضا في صفة وضوء النبي، وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن زيد في روى لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم أدخل يده يعني في الإناء فمضمض واستنشق من كف واحد، صريحة تماما، يفعل ذلك ثلاثة. إذن عندنا الآن ثلاثة حديث، الحديث الأول حديث طلحة بن مصرف أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وقلنا بأنه معنى يفصل بين المضمضة والاستنشاق أنه يأخذ ثلاث غرفات متتاليات يستنشق منها مرة بعد، يتمضمض منها مرة بعد مرة، يأخذ كفا ويتمضمض وكفا أخرى ويتمضمض وثالثة يغترف ويتمضمض، هذه للمضمضة، فصل بينها وبين الغرفات التي تؤخذ للاستنشاق، ثم يغرف ويستنشق، ويغرف ثانية ويستنشق، ويغرف ثالثة ويستنشق. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفات ماء للاستنشاق غير الماء الذي يأخذه اللي سبق أن أخذه للمضمضة. لكن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نعيده مرة أخرى، يقول في صفة وضوء النبي ثم تمضمض بعد أن ذكر غسل اليدين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه، الذي يأخذ منه الماء. وقلت لكم الحديث الثاني بمعناه، بل هو أصرح من حديث عبد الله بن زيد، قال فيه من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. وهذا هو الصحيح، أنه الحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني والثالث حديث صحيحة، وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد، بمعنى أنه وهذا يوافق يعني في بعض الصور وضوء النبي عموما، أنه يعني يأخذ كفا واحدة ويقسمها نصفين، يضع نصفها في الماء الذي فيها في فمه ويتمضمض به، ثم النصف الآخر يستنشق به. ثم في حديث عبد الله بن زيد، في حديث علي يحتمل أنه إن اكتفى بواحدة جاز، كما جاز أن يكتفي بغسلة في وجهه وبغسلة ليده، لكن حديث عبد الله بن زيد يقول فعل ذلك ثلاثا، أي أنه أخذ غرفة وتمضمض بنصف الماء منها ثم استنشق بالنصف الآخر الذي بقي في يده، ثم أخذ كفا ثانية غرفة ثانية فتمضمض، يقول فعل ثلاثا، فتمضمض بنصفها واستنشق بنصفها، ثم ثالثة وفعل كذلك. إذن هذه الصورة، والجائز في هذا المجزي أن يفعل هذا مرة واحدة، يأخذ كفا. وحتى أن ابن القيم يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثلاث صور، إنه يعني تمضمض واستنشق من كف واحدة ومن غرفة واحدة ومن غرفتين ومن ثلاث، وكلها جائزة، لكن الأولى هي التي تسقط الوجوب، والثانية تكون مستحبة كما قلنا الغسلة الثانية والثالثة في الأعضاء التي تغسل. أما المسح فلا يجوز إلا مرة واحدة، مسح الرأس لا والمسح على الخفين. نعم، هذا تقدم معنا في كيفيته. يشير الأخ يسأل في الأخير إن شاء الله في آخر الدرس نبين ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي، وهذه يعني من الأشياء المهمة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، هذا الظفر بقعة صغيرة مثل الظفر لم يصبها الماء، يعني هذا شيء يسير، معناه أنه لو أن الإنسان ترك من العضو جزءا يسيرا ولو بمقدار الظفر، فالجواب هو هذا الذي مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي، يعني عند النسائي فيه نظر، المطبوع لا يوجد فيه، ولكنه عند ابن ماجه، ولعل هذا يعني سبق قلم أراد أن يقول ابن ماجه فقال النسائي. الحديث له شاهد، يعني هذا الحديث له شاهد صحيح. ما هو؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، يعني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، يعني هذه بين المكان على قدمه، هناك أيضا فيه القدم، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى، يعني معناها أنه أعاد الصلاة، أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. والحديث في صحيح مسلم. وشاهد آخر أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، إذا قيل رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بينه وبين أن يسميه في القبول. فالصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم رغم أنوف أعدائهم، كلهم عدول والله الذي لا إله إلا هو. فيقول هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، لننتبه، هو يصلي الآن في الصلاة، يعني لا يقال أنه قبل الصلاة يمكن يتلافاها وبعد الصلاة يعني الأمر انتهى، لا، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم صغيرة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. إذن الذي يترك قليلا أو كثيرا من عضو الوضوء لم يصبه الماء فإن وضوءه غير صحيح، ولو صلى بها تكون الصلاة غير صحيحة كما في هذا الحديث. وهذا هو الصواب وهو الأحوط لدين الإنسان. لكن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي أنه هل يكفي أن يغسل المكان الباقي الذي فيه اللمعة هذه، أو لا بد أن يعيد الوضوء. الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود في معالم السنن يقول الأظهر أنه يعيد، الظاهر الحديث أنه يعيد الوضوء كاملا، وهذا هو الأحوط، لأن المسألة إذا كان فيها قولان، وإن كان هو الراجح أيضا، الإنسان يعمل الأحوط لاحتمال أن يكون الصواب مع المخالف. فإذا الأحوط أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، وإن كان المقدار الذي لم يغسل من العضي يسيرا، وإن كان يسيرا، لأن قول أحسن وضوءك أي ائت به على 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 أتم وجهه على أكمله. ومن هذا الحديث المجموعة الثلاثة نأخذ منها وجوب استيعاب غسل عضو الوضوء كاملا، وأنه لو ترك منه جزءا ولو يسيرا فإن وضوءه غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الحديث الأخير أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة، وهو حديث صحيح عند أبي داود رحمه الله. هذه الأحاديث في أيضا فيها دلالة على الموالاة، لأنه إذا قلنا بأنه أبقى في اليدين مثلا لمعة في يده، فهو إذا أعاد الوضوء، يعني حتى الذين قالوا يفسد، يعني يغسل العضو هذا وما بعده، بشرط ماذا؟ بشرط لا يكون الموالاة، وهو أن لا يجف العضو الذي قبله. يعني الموالاة الآن واجبة، وما هي الموالاة؟ هو أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الذي قبله، فلا يتأخر. مثلا إذا غسل يديه ويتأخر يتكلم مع متصل بالهاتف ولا بكذا حتى تجف اليدين وهو لم يغسل الرجلين. هم قالوا إلا في حال الضرورة، مثلا إذا انقطع عنه الماء، يمكن يعني أو كان الماء يأتي على فترات يتقطع الماء، ففي هذه الحالة بعض العلماء يستثني هذه حالة الضرورة، لكن الأولى هو يعني القول وهو الصواب بوجوب الموالاة، بوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. يعني لأن فيها أقوال، بعضهم من قال الموالاة واجبة وهذا هو الأحوط، وبعضهم يقول سنة، وبعضهم يقول واجبة مع القدرة نظرا للأعذار التي قد تحصل للإنسان، كانقطاع الماء مثلا، وقديما كان الماء عزيز يعني قليل. فالمهم أن الموالاة الصحيح من أقوال أهل العلم، ونعيد كلمة وهي الأحوط وجوبها، فمن جف العضو الأول عنده يعني قبل أن يغسل الثاني فعليه أن يعيد الوضوء. هذا حديث أنس. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ونحن تقدم لنا هذا عند صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، ثلثي المد، انظروا يعني الاقتصاد في الماء، هذا هو المد، اليد المعتدلة، اليدين الكفين لرجل معتدل الخلقة، لا عبرة بمن يديه صغيرتان، ولا عبرة بالعملاق الذي يداه طويلتان، فهو ثلثي مد، وهذا هو المد. طيب، أنس هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بالمد، ويكفيه هذا، لا إسراف، ولو كنت على نهر جار، ويغتسل بالصاع، الصاع أربع حفنات، قدره بعض الباحثين بما يقارب 2.5 لتر، 2.5 لتر، يعني من 4 إلى 5 أمداد، هذا هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الماء ويغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على بقية جسده. لا وسواس، أصحاب الوسواس هم الذين يعني تكثر أسئلتهم في هذا. فهذا يعني فيه الاقتصاد في الماء، فيه الاقتصاد في الماء في الوضوء وفي الغسل. أو يقول من 4، يعني من صاع إلى 5 أمداد، يعني صاع وربع، يعني حوالي إذا قلنا 2.5 حوالي 3 لترات الذي إذا زاد في ماء الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي نحفظ هذا الحديث حفظا ويعني نعمل به دائما، فيه فضل كبير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم، خاطب الصحابة ونحن تبع لهم في هذا، ما منكم من أحد، أي أحد في الدنيا من المؤمنين من المسلمين، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يأتي بالوضوء يعطي كل عضو من أعضاء الوضوء حقه من الغسل ويجزي واحدة، ولكن الثلاث هي أكمل وضوء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه عثمان رضي الله عنه ورواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهما كما قلت سابقا يعني توضأ هذان الخليفتان ليعلم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة المسلمين لا أحد أعلى منه سلطة، يأتي ويقول أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصهم. ونحن نتهاون في الوضوء، نأتي به كيفما اتفق، مستعجل والله مستعجل. طيب ماذا قال عمر؟ يقول قال النبي صلى الله عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل هذا صعب؟ لكن المقابل الأجر كبير جدا، سلعة الله غالية، الجنة يدخل أي خير، خذ هذه الجنة على 8 أبواب، ادخل مع أي باب شئت، باب للصائمين وباب، فأنت يعني ما عليك إلا أن تلتزم بهذا الدعاء اليسير، ذكر يسير على من يسره الله عليه ولم يستحوذ عليه الشيطان فيأتي يوسوس له عند المواطن هذه، يحول بينه وبين أن يتذكر، فيقول هذا الذكر أعيده مرة أخرى. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، كل واحد يقول هذا، طبعا هو سيستحضر أنه يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، فهو يريد أن يقتدي بقول ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق، ما هو مصدق، لأن هذه الأشياء لابد أن يكون الإنسان مصدق فيها، لأن جاء في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالذي يقول هذا إيمانا واحتسابا طلبا لهذا الثواب العظيم الموعود به وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، هذا هو الذي يحصل له هذا. يقول ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، أي لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما مرتبطتان الشهادتان، اللي يأتي بواحدة ويترك الأخرى ما تمت شهادته. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله فهذا لم يسلم ولا تقبل منه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف العظيم، شرف العبادة وشرف الرسالة، فهذا الشرف العظيم جمعه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، شرف العبادة لله وشرف الرسالة، فهو شرف لم يحصل لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما الجزاء؟ إلا فتحت له أبواب الجنة جميعا، يختار يدخل من أي باب شاء، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، هذا فضل عظيم. وهنا ثم قال زاد الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهو يعني مناسب لهذا، الشريعة فيها تناسب في كل شيء. انظروا الآن عندما أتم الوضوء، الوضوء هو طهارة الظاهر، الأعضاء الظاهرة، والتوحيد طهارة الباطن من الشرك، فهو جمع بين الطهارتين، طهارة الباطن وطهارة الظاهر. عندما حصل له طهارة الظاهر أيضا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى طهارة الباطن، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قريب منها المعنى الثاني في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من فهي التوبة هي تطهير للعبد من الذنوب، يعني كما تطهر ظاهره وأعضاؤه من الأدران والأوساخ فكذلك يتطهر أيضا من الذنوب. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فهذا الحديث يعني فيه وهذا الذكر فيه فضل عظيم لمن التزم به، وهذا وعد من النبي وخبر صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بقي أن ننبه إلى شيء، وأنه لم يأتي في الوضوء ذكر إلا في موضعين: التسمية في أوله، وهذا الذكر في آخره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد إلى آخره. أما ما يذكر أن لكل عضو ذكر خاص، إذا غسل تمضمض قال اللهم، وإذا غسل يديه، فهذا لم يثبت منه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتنا نلتزم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. هل فعلنا حتى نبحث عما حكم وقال العلماء بأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند الوضوء إلا التسمية في أوله، وتقدم لنا الكلام فيها، وهذا الذكر في آخره، ويكون من فعله ومن أتى به يكون له هذا الأجر العظيم بأن يدخل من أي باب شاء من أبواب الجنة. وعدنا في الجلسة الماضية، ما أدري كم بقي من الوقت، إن شاء الله يكفي. وعدنا أن نلخص بعض أخطاء الوضوء، ونحن هذا آخر حديث في باب الوضوء. فمن أخطاء الوضوء التلفظ بالنية عند الوضوء، والنية محلها القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، لم يرد عنه. وهذه الأحاديث موجودة في كتب السنن، لم يذكر أحد من صحابة رسول الله الذين نقلوا لنا حديثه، ومنها صفة وضوئه أنه كان يذكر في أنه كان يذكر النية أو يتلفظ بالنية. هو لماذا توضأ؟ هو إذا توضأ بقصد الطهارة للصلاة أو للقراءة القرآن، لمس المصحف أو للطواف، فهذا هي النية. أما أن يقول اللهم إني نويت وأنا أتوضأ لأقرأ القرآن، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أتوضأ من لأصلي صلاة الضحى أو صلاة الفجر أو صلاة، ولم يرد عنه أن في حديث صحيح ولا ضعيف أنه تلفظ بالنية. فهذا من أخطاء الوضوء. خلي الأسئلة في الأخير. عدم العناية بالوضوء والتساهل في عدم التعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به. فكثير من الناس يتساهل في وضوء حتى أنك ترى لا يتوضأ الوضوء الشرعي الصحيح، يقصر في وضوءه، وهذا خطأ من أخطاء الوضوء. فلا بد أن يتعلم الإنسان. الآن إذا اشترى آلة يريد أن يذهب بها إلى بيته، يتأكد ويقرأ ما معها من الوصفات، ويسأل الذين اقتنوها قبله كيف يعني تعمل، وما الذي يضرها وما. طيب هذه عبادة من أعظم العبادات، أو الصلاة يعني شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء. أيضا من أخطاء الوضوء الوسوسة في الوضوء، الوسوسة في الوضوء حتى يزيد على 3 غسلات، وهذا لا يجوز أن يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في وضوئه عن 3 مرات، ولسنا بأكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأكثر احتياطا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعبد لله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكمل عبادة والوضوء عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم. بل تقدم لنا أن قلنا لماذا قال من توضأ نحو وضوء هذا، قالوا أو الصحابي عثمان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. قال العلماء لأن الوضوء مثل وضوء النبي حقيقة لا يقدر عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل في عبادته في كل شيء صلى الله عليه وسلم. حتى من هكذا يعني من فقه الصحابة أنه يقول عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، لم يقل مثل وضوئي، وإن كانت في رواية بمثل وضوء، لكن هم قالوا علقوا على هذا لأن الإتيان بصفة وضوء النبي على الحقيقة لا يقدر عليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء الإسراف في الوضوء، يأتي الإنسان يفتح الحنفية ويجعلها يعني النبي يغتسل يتوضأ بمد، ونحن تضع برميل تنكة سطل كبير ما يوضأ، يترك يصب عليه، هذا خلاف السنة ومن أخطاء الوضوء. مسح الرأس أكثر من مرة، هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم بل مرة واحدة، وصفتها كما ذهب الذي سأله، صفة المسح كما تقدم لنا هو أن يبدأ بمقدمة الرأس ويذهب بها إلى الخلف، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه كما تقدم في الحديث. معنى في صفة المسح، يبدأ بمقدمة رأسه ويذهب بها إلى الخلف ثم يعود بها إلى المكان الذي الذي بدأ منه. قال العلماء الحكمة في ذلك أن شعر الرأس المتقدم ميله إلى الأمام، فإذا أخذه إلى الخلف وصل المسح إلى أصول الشعر، والنصف المتأخر من الشعر انظروا إلى حكمة الدين لله. طيب، فإذا جاء إلى الخلف والشعر يميل إلى الخلف وأخذه إلى الأمام وصل، وهي مسحة واحدة ولا يجوز الزيادة عليها، ولا تجوز الزيادة على المسحة الواحدة. والعلماء وتقدم لنا هذا أن أشرنا ونبهنا أنه كل ما يمسح لا يمسح إلا مرة واحدة، فالمسح على الخفين مرة واحدة، أيضا المسح على الرأس مرة واحدة، المسح على الخفين مرة واحدة، المسح وسيأتينا المسح في الدرس الذي بعد هذا، المسح على الخفين إن شاء الله. فكل ما يمسح لا يمسح إلا مرة واحدة يقول أهل العلم هكذا. فالذي يوسوس ويمسح رأسه مرتين فهذا خطأ من أخطاء الوضوء. ومن أخطاء الوضوء أيضا مسح الرقبة بعد الوضوء، وهذا لم يثبت فيه حديث، بل قال بعض العلماء بأنه بدعة، لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، اقرأوا، قرأنا قبل أيام قليلة صفة وضوء النبي من حديث عثمان رضي الله عنه، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث علي بن زيد، هذا الذي قرأناه. وكثير من الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد منهم أنه مسح على رقبته. إذن فمسح الرقبة لم يثبت، بل قال بعض العلماء إنه من البدع. بقي خطأ واحد ونختم به لأن الوقت قرب، هو الاستنجاء لكل وضوء. هو لا ارتباط بين الاستنجاء والوضوء. إذا الاستنجاء من باب إزالة الخبث، فإذا الإنسان أحدث بال أو تغوط في الحال عليه أن يغسل هذا المكان، ثم إذا جاء يتوضأ ولو بعد ساعات فإنه يتوضأ فقط، ولا يلزمه أن يستنجئ عند كل وضوء. فالوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. أما الاستنجاء فهو أمره آخر، لا يجوز له أن يبقي الأذى في جسده، لا يجوز هذا، ووضوءه غير صحيح إذا كان هناك فيه أذى في جسده، فهذا لأمر آخر كالذي في ثوبه نجاسة، فهو لا علاقة له. إذا استنجى عند حصول الحدث منه خلاص يكفيه، ولا يعيد الاستنجاء عند الوضوء. هذا بعض ما يعني تأملته من الأخطاء ووجدت العلماء نبهوا عليه فأذكرها ذكرتها. وهناك أخطاء في كل باب من الأبواب، لعلنا إن شاء الله نشير إليها، كالأخطاء في المسعى للخفين وما يأتي بعده إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب في جميع أعمالنا، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا النية الصالحة والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.